الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنعم علينا باللقاء بأبنائنا في هذه الدار المباركة والتي سعدنا فيها باللقاء بكم أحبتي وأبنائي، وزادت سعادتنا باللقاء بضيفنا العزيز الغالي الليلة فضيلة الشيخ الدكتور المقرئ الشيخ أيمن رشدي السويد، نرحب به جميعا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ رئيس المجلس العلمي للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم. فضيلة الشيخ، هؤلاء أبناؤكم جاءوا من مختلف بقاع العالم، من إفريقيا وآسيا، من شرق الأرض وغربها، يسعدون بتوجيهاتكم ونصائحكم، وكذلك شيء من الحديث عن خبرتكم ونشأتكم في تعلم القرآن الكريم وتعليمه. بارك الله فيكم، تفضلوا. بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، والحمد لله الذي جمعنا في هذه الدار على ما يرضيه من خدمة كتابه ومحبة كتابه وتعلم كتابه وتعليم كتابه. ونسأل الله عز وجل أن يبارك بالهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم هذه المظلة التي أستظل وتستظلون بوافر ظلالها، والتي غطت دولا كثيرة من دول العالم في خدمة كتاب الله عز وجل، وإعانة الحلقات والمدرسين والطلاب على تعلم وتعليم كتاب الله عز وجل، هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب الأوحد في الدنيا، الذي نمسكه بطمأنينة كاملة معتقدين أنه كلام الله عز وجل لا ريب، وأنه كتاب الله عز وجل الذي لم يتبدل ولم يتغير فيه حرف واحد منذ أن أنزله الله سبحانه وتعالى قبل 15 قرنا على نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلى هذه اللحظة وإلى أن يشاء الله عز وجل. هو الكتاب الوحيد الذي لم تلعب به الأيدي، هو الكتاب السماوي الوحيد الذي تكفل الله بحفظه ولم يكل حفظه إلى أحد من خلقه، بل قال تعالى وجل من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحمد لله الذي أكرمكم جميعا بحفظ القرآن العظيم في حلقات ومراكز قرآنية تابعة للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم. بارك في جميع العاملين في هذه الهيئة المباركة، وكتب الله أجرهم جميعا، وكما جمعنا في الدنيا على هذا الأمر وهو حب القرآن وخدمته، نسأله تعالى أن يجمعنا جميعا بلا استثناء يوم القيامة في الفردوس الأعلى من الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب ولا سؤال، بل بمحض جوده وفضله وكرمه. اللهم آمين آمين. وأنا فرح جدا بكم أيها الإخوة لأمور: أولا أنكم حفظتم القرآن العظيم، وهذا أمر قليل، قليل في الأمة. لو أخذنا نسبة من يحفظ القرآن إلى مجموع الأمة فكم نسبتهم؟ لابد أنها نسبة قليلة. هذا أمر. الأمر الثاني أنكم لم تكتفوا بحفظ القرآن العظيم، بل سعيتم إلى التعمق في فروع الشريعة. فقد سألتكم واحدا واحدا قبل أن نصلي المغرب، وعرفت أنكم تنتمون إلى كليات شرعية عديدة، فمنكم من ينتمي إلى كلية الشريعة، ومنكم من ينتمي إلى كلية الدعوة، ومنكم ما زال في مرحلة البكالوريوس، ومنكم من انتقل إلى مرحلة الماجستير. فهذا دليل على أنكم لم تكتفوا بحفظ القرآن الكريم كما يفعل بعض إخواننا الحفاظ، يحفظون وفقط ولكن الحقيقة حفظ القرآن الكريم هو مفتاح لما بعده، هو مفتاح لما بعده. أذكر لما كان عمري 15 عاما وأنهينا الحفظ للقرآن الكريم في مسجد زيد بن ثابت الأنصاري في دمشق الشام، جمعنا أستاذنا ومربينا الشيخ عبد الكريم الرفاعي رحمه الله، وكنا فرحين جدا أننا حفظنا القرآن، ويا سلام، يعني بلغنا الغاية. فقال لنا الشيخ: لا تظنوا يا أولادي أننا انتهينا، الآن بدأنا. قال: الآن بدأنا، فلا تظن يا أخي أنك إذا حفظت القرآن انتهيت، الآن بدأنا. فكنا نحن نظن بأنه نحن ما شاء الله، يعني كل واحد منا صار علامة زمانه. فجلس الشيخ يشرح لنا أن هناك علم التفسير، وأن هناك علم النحو، وأن هناك علم الحديث النبوي الشريف، وأن هناك علم الفرائض، وأن هناك علم أصول الفقه، وأن هناك وأن هناك من العلوم الشرعية ويتفرع عنها من علوم أخرى، كعلم علوم اللغة العربية والبلاغة وغير ذلك من العلوم. فكان يقول لنا: ماذا تعلمتم من هذه العلوم؟ أنتم ما زلتم في بداية الطريق. فسبحان الله، بعد أن كان الواحد منا يظن أنه ما شاء الله صار علامة زمانه، تبين لنا بأننا فعلا ما زلنا في بداية الطريق. فأنا فرح بكم أنكم لم تكتفوا بحفظ القرآن، وإنما شعرتم أنكم بحاجة إلى الاستزادة. لذلك هذا سلك طريق الفقه، وهذا سلك سبيل الدعوة، وثالث دخل كلية القرآن الكريم، ورابع كلية الحديث، وخامس كلية العقيدة، وهكذا في فروع شتى فروع المعرفة، شتى فروع العلوم الشرعية حفظها الله وحفظنا بها. فهذا يدل على همة عالية. فإذا من الآن انوي يا أخي، انوي أن تساعد قومك، أن تساعد أهلك، أن تساعد أهل بلدك عندما تصل إليهم إن شاء الله تعالى. فإن أنت هنا أمام أمرين لما تعود: إما أن فعلا ربي سبحانه وتعالى يفتح لك الأبواب وتصير فعلا عضوا مؤثرا في بلدك، وإما أن لا يكون ذلك مكتوبا عند الله عز وجل. ما يعني تعود إلى بلدك وتنفع، لكن نفعا محدودا. ألم تنوي أنت أن تنفع؟ عاملك الله بأي شيء؟ بالنية. انتبهنا كيف؟ عاملك الله بنيتك لو أنك لم تفعل. لذلك النية كما يقولون النية مطية، مطية يعني المطية هي التي تركب، بمعنى أنت أنوي نية صحيحة، وأنت إن صدقت في نيتك أعطاك الله عز وجل على نيتك، ولو أن الظروف لم تسمح لك أن تطبق ما كنت قد نويته. يروى ويذكر في بعض الآثار، والله أعلم بصحتها، لكن معناها صحيح، أن بعض الناس يوم القيامة يؤتى صحيفة أعماله، فإذا بها أعمال حسنة لم يفعلها، لم يفعلها، فيقول: يا ربي ليست صحيفتي. يعني يظن الملائكة أعطوه صحيفة واحد ثاني، ليست هو. يظن الملائكة مثل الموظفين في الدوائر الحكومية في الدنيا، يغلطون فيعطون ورق هذا لهذا، ورق هذا لهذا، فيقول: يا ربي ليست صحيفتي. فيقال له: بل هي صحيفتك. يقول: يا ربي فيها أعمال لم أفعلها، يعني أعمال حسنة ليست أعمال سيئة. فيقال فيقول له: علمت ذلك من نيتك فكتبتها لك عندي. علمت ذلك من نيتك فكتبتها لك عندي. فإذا النية الحسنة يا أخواني بشرط أن تكون صادقة، بشرط أن تكون إيه؟ صادقة. لأن الذي ينوي نية صادقة قد يختبره الله، يختبره الله فيفتح له بابا يستطيع من خلال هذا الباب أن ينفذ الأمر الذي وعد الله عز وجل أن يفعله، كما قال الله في سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا. انت إذن الذي يقول لئن أعانني لا سوف أفعل وسوف أفعل، قد يختبره الله فيعطيه المجال، فإذا أعطاه المجال يتأخر، ولا لا يطبق، انتبهنا كيف؟ فهذا يكون قد عرض نفسه لإيه؟ للسخط. قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. نسأل الله العافية لنا ولكم. إذن خلاصة الكلام هاتان النقطتان: النقطة الأولى أن لا نقصد بتعلمنا وحفظنا وما نبذله من جهد إلا الله. إن جاءنا خاطر شيطاني ينفخ فينا الأخلاق الرديئة والغرور، نقول لا 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 لا، وما بكم من نعمة. والأمر الأخير أن نوطن أنفسنا ونقول إن شاء الله إذا ربي أعانني وعدت إلى بلدي سأفعل وسأفعل وسأفعل. فإن فتح الله لك باب النفع عندما تعود فانفع واغتنم، لأن الحياة كلها اغتنام. وإن لم يفتح الله لك هذا الباب لأمر يريده الله، لأنه تعالى فعال لما يريد جل جلاله، فعلى الأقل أنت بصدق النية يكتب الله عز وجل لك ما قد نويت من نيات حسنة بدون أن تفعل شيئا. فهذا باب عظيم. وبقي باب أخير أنبه نفسي وإخواني، ترى يا إخواني العمر محدود، نحن أعمارنا محدودة. قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. أقلهم من يجوز ذلك، يعني قليل من أمة الإسلام من يعيش بعد 70. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك، يعني يتجاوز 70. انتبهنا كيف؟ إذن خلاصة الكلام: العمر محدود، ونحن نستطيع أن نكبر أعمارنا بأمرين. الأمر الأول ذكرته لكم وهو النية، والأمر الثاني هو المحبة. المحبة. قال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال: لا يا رسول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ فقال: يا رسول الله، والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكنني امرؤ أحب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم: اذهب، المرء مع من أحب. المرء مع من أحب. فيقول سيدنا أنس بن مالك صاحب رسول الله: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء فرحنا بهذا الحديث. لماذا؟ لأنهم كلهم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أن منزلته صلى الله عليه وسلم أعلى منهم بكثير، فكانوا يخافون يوم القيامة أن أحدهم لا يصل إلى منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أين أنا من رسول الله؟ واضح؟ فلما قال له: المرء مع من أحب، فرحوا، لأنهم كلهم يحبون رسول الله، فاستبشروا بأنهم بإذنه تعالى سيكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب لا تنسوه يا أخواني، لا تنسوا باب المحبة. أحبوا العلماء على مر العصور، أحبوا الصالحين. العمر محدود يا أخواني، ما يتسع لكل الأشياء. يعني من تعمق في العلوم، من تعمق في العلوم هذا سيشغله عن كثير من العبادة. يعني قل من العلماء من كان يعني مالئا وقته كله في العلم والعبادة، قليل هذا وصعب، ليس من الأمر السهل. من تعمق في العبادة كان على حساب العلم، ومن تعمق في العلم كان على حساب كثير من العبادة. كان لهم عبادة ولكن إيه؟ محدودة، لأن أغلب وقتهم كان يذهب لوين؟ إلى العلم، العلم والتعليم. انتبهنا كيف؟ فبقي عندنا باب نستطيع كلنا أن نفعله، وباب سهل جدا. ما هو هذا الباب؟ المحبة. أن نحب العلماء، أن نحب الصالحين، أن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر أمامنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون قلوبنا مليئة بحبهم. كيف لا وهم نقلة الشريعة؟ كيف لا وهم الذين حضروا الوحي؟ كيف لا وهم الذين حضروا المعارك؟ كيف لا وهم الذين فتحوا البلاد؟ أنا وأنتم فتحنا أعيننا على بلاد إسلامية فيها مساجد وفيها منائر، وأبونا اسمه محمد وأمنا اسمها فاطمة وزينب وخديجة وإلى آخره. من الذي تعب؟ من الذي فتح البلاد؟ من الذي سالت دماؤهم حتى مكنوا لهذا الدين؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني الخسران، كل الخسران من لم يكن في قلبه محبة لهذا الجيل العظيم الذي قال الله عز وجل عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فلا تنسوا باب المحبة. لأصحاب رسول الله، لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، للعلماء، للإمام أبو حنيفة، للإمام الشافعي، للإمام أحمد بن حنبل، الإمام مالك وغيرهم من الأئمة، للفقهاء، للقراء، للمحدثين، للصالحين الذين كما ذكرنا صرفوا أعمارهم في العبادة وفي الصلاح. ونحب جميع من له صفة محبوبة عند الله عز وجل. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يجاهدون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ما هي؟ وهكذا انظروا في القرآن أوصاف الذين يحبهم الله عز وجل، فنحب هؤلاء الأصناف جميعا. عسى الله عز وجل أن يلحقنا بهم، عسى الله عز وجل أن يحشرنا في زمرتهم، إنه تعالى سميع قريب مجيب. أختم بقوله صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله. الخلق كلهم إيه؟ عيال. وأحبهم إلى الله مين؟ أنفعهم لعياله. فحاولوا بارك الله فيكم أن تنفعوا إخوانكم أينما كنتم. كنت راكب في الطائرة، يعني تكلم مع جارك في الطائرة: السلام عليكم، كيف حالك يا أخي، من أين أنت، كذا، أنا كذا. لعل هذا الحديث يعني يجر إلى فائدة ما كانت تخطر بالبال. أينما كنت حاول أن تنفع الناس أينما كنت. فأحب الخلق إلى الله الذي ينفع الناس. نحن بشر ولسنا ملائكة، والبشر يأتيهم أحيانا شعور بأنني فعلت وفعلت وفعلت، وأنا سافرت وتعلمت وتركت أهلي وتغربت، وأنا الآن شيء عظيم. فالشيطان أخزاه الله يحاول أن ينفخ في الإنسان، عرفتوا إيش ينفخ فيه؟ الكبر، يعني ينفخ فيه: أنت عظيم، أنت أنت أنت. فالإنسان إذا صدق هذه الكذبة، كذب، هذا كلام كذبة، إذا صدقه الإنسان وفرح به لأنه يدغدغ عواطفه ويقول أنت شيء عظيم وأنت بطل، وأنت بطل إيش وعظيم إيش، وما بكم من نعمة فمن الله. نحن تركنا أهالينا وسافرنا، من الذي أعاننا؟ الله. من الذي أعطانا الصحة؟ الله. لو أننا قبل السفر بيوم جاءنا مغص في البطن، وجع في البطن، هل كنا سافرنا؟ ما كنا سافر. لو أن أحدنا تعرض إلى أي مرض كان، إلى أي مصيبة كانت، نسأل الله العافية، هل كنا أتينا؟ ما كنا أتينا. لو أن الجامعات التي كنا نريد أن ندرس فيها أغلقت أبوابها أمامنا، ما كنا درسنا. إذن الذي عافانا في أجسادنا، يسر لنا سبل التعلم، فتح لنا هذه الأبواب، هيئ لنا الكتب، هيئ لنا الأساتذة، هو الله سبحانه وتعالى، وليس عظمتنا وقوتنا. فأني أحذر نفسي وأخواني من شيء اسمه الغرور. الغرور هو يعني خلق رديء يقذفه الشيطان في نفس الإنسان ليقول له أنت أنت أنت، ليشغله عن الفاعل الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. الذي عافى أجسامنا هو الله، الذي حفظنا كتابه هو الله، الذي يسر لنا دخول الجامعات هو الله، الذي يعيننا في فهم المسائل ويصبرنا في الغربة عن أهالينا هو الله سبحانه وتعالى. وبعد هذا كله يأتي الشيطان ليقول أنت أنت أنت، هو يقول أنت ليشغلنا عن الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، يصدكم عن، انتبهنا. فهذه أول نصيحة لنفسي ولإخواني، ألا ننخدع بهذه الخواطر الشيطانية التي تأتي بين الفينة والأخرى في نفوسنا لتقول لنا أنت عظيم أنت أنت. دائما إن جاءك يا أخي شيء من هذا الخاطر، تذكر فورا قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. تذكر قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، هو حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره الكفر، وإيه كمان؟ والفسوق، ثم قال: أولئك هم الراشدون. فضلا من الله، فضلا من الله، يعني هذا كله إيه؟ فضلا من الله، مو بشطارة الإنسان وبعظمة الإنسان. نحن بدون الله لا شيء، لا أنا ولا أنتم، بدون الله نحن لا شيء. يمنون عليك أن قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم، الله يمن عليكم، فالذي هداني وهداكم أيها الإخوة هو الله، والذي أعانني وأعانكم هو الله. إذن هذه أول نصيحة، لأننا إن لم نفعل ذلك أخذنا الشيطان وابتعد بنا وابتعد بنا إلى أن نصير مملوئين بالغرور والعياذ بالله، كما قال الله وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. انتبهنا يا أخواني، هذا أمر مهم جدا، الله يرضى عليكم، دائما انتبهوا إليه، دائما صححوا النية، لا يغرنكم مدح الناس، لو الناس مدحوا، لو الناس قالوا فضيلة الأستاذ، لو الناس قالوا فضيلة الشيخ، لو الناس قالوا الدكتور، هذه ألقاب لا قيمة لها عند الله عز وجل، لا قيمة لها. الذي له قيمة هو هل أنت راض، الله عز وجل هو هل هو راض عني وعنك أم لا. انظروا إلى قوله تعالى وكان عند ربه مرضيا، وكان عند مين؟ عند ربه، ما يهمك الناس، كما يقولون الناس في عهد سيدنا إبراهيم قالوا عنه سمعنا فتى يذكرهم، فتى باللغة عصرنا يعني ولد من واحد من الشباب، يعني سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يقال له كمان، انظروا يعني حتى الأسلوب أسلوب إيه؟ ازدراء. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، والله تعالى يقول إن إبراهيم كان أمة. انظروا إبراهيم واحد، شخص واحد، عند الله ماذا يساوي؟ أمة، وعند الأعداء شو يساوي؟ فتى يقال له إبراهيم. التحقير والتقليب من شأنه، فلا يهمنا ماذا يقول الناس عنا، الذي يهمنا ما قيمتنا عند الله عز وجل، ما قيمتنا. وهذه لا يعادلها شيء كلمة وكان عند ربه مرضيا، كلمة نعم العبد كما قال الله، وصف بعض السادة الأنبياء في سورة صاد فقال نعم العبد، نعم العبد إنه أواب، نعم العبد. عرفتوا شو يعني نعم العبد؟ العبد هنا بمعنى المطيع، العبد هو بمعنى المطيع، يعني الذي ليس له رأي مع سيده جل جلاله. انتبهنا كيف؟ افعل كذا يفعل كذا، لا تفعل كذا لا تفعل كذا، هذا هو العبد، العبد هو الذي يطيع الله. لذلك يقولون في الدعاء واجعلنا عبيدا لك في كل الأحوال. ما معنى واجعلنا عبيدا لك في كل الأحوال؟ يعني اجعلنا مطيعين لك في كل الأحوال. والطاعة في الفعل كما تكون الطاعة فين؟ في الترك، في الفعل وفي الترك. انتبهنا؟ نعم العبد يعني بمعنى ما أمرناه بأمر إلا كان مسارعا في الاستجابة، ما نهيناه عن نهي إلا كان مسارعا في الترك والابتعاد، نعم العبد. أي مدح هذا بالله عليكم؟ تصوروا لو أن أحدنا قيل له ذكرت أمام الرئيس الفلاني أو أمام الملك الفلاني فقال ونعم منه، أنعم به وأكرم، بالله عليك كم تكون فرحتنا؟ يقال ذكرت عند الملك أو الرئيس الفلاني فأثنى عليك خيرا، فكيف إن كان المثني هو خالق الأكوان جل جلاله، ويقول نعم العبد، نعم ونعم يعني وأنعم من فلان. إن إبراهيم الله الله نعم. فهذه يعني هذه أنا أتكلم هذه الأمور أذكر نفسي وإخواني دائما أن لا تفارقنا ولا يغرنا أبدا مدح الناس أبدا. انظر إلى كل إنسان يعرف نفسه، أنا أعرف نفسي وأنتم تعرفون أنفسكم، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذيرة. ممكن نحن أمام الناس نخترع أعذار نتكلم، لكن بيني وبين نفسي أنا أعرف نفسي، أعرف نفسي إن كنت الآن أتكلم وأنا أقصد أن أفيدكم وأنتم إخواني وأحبكم من قلبي، أم أتكلم لأنهم يصورون وغدا ستظهر صورتي في التلفزيون. إن كان هذا هدفي فيا بئس الهدف، يا بئس الهدف، ولا قيمة له ولا وليس لي شيء عند الله عز وجل. فلننتبه إلى هذا الأمر، هذا أمر. الأمر الثاني يا أخواني، من أعظم القواعد في ديننا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. لذلك افتتح الإمام البخاري رحمه الله صحيحه بهذا الحديث، افتتح الكتاب اللي اسمه الجامع الصحيح بماذا افتتحه؟ بحديث إنما الأعمال بالنيات. هذه كلمة إنما الأعمال بالنيات يعني فيها كما يقولون سيف ذو حدين، سيف ذو حدين، يعني فائدة وأيضا أمر مخيف. أما كونها أمر مخيف فقد أنا أفعل شيئا خيرا لكن نيتي فيه فاسدة. هو الأمر خير لكن النية فاسدة، هل انتبهنا؟ فهل يعاملني الله عز وجل على فعلي أم على نيتي؟ على نيتي. قد أنا أحفظ القرآن الكريم، حفظ القرآن الكريم خير ولا ما هو خير؟ لكن نيتي أن يعظمني الناس. قالوا من يحفظ القرآن نعطيه 5000 ريال، نيتي 5000 ريال، يا بئس الهدف، أليس كذلك؟ الفعل جيد والنية سيئة، هذا الجانب المخيف في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. بينما بالمقابل إنما الأعمال بالنيات، أنا الآن طالب في الجامعة مثلا سنة أولى سنة ثانية ثالثة رابعة، أنوي إن شاء الله تعالى بعد أن أتعلم أن أكمل مثلا إذا استطعت ماجستير دكتوراه، وبعد أن أعود إلى بلدي أن سأنفع، يقول إن شاء الله عندما أرجع إلى بلدي سأحاول أن أنفع أمة المسلمين هناك. أنا ما أنا أيمن سويد، ما أستطيع أن أصل إلى بينين، ولا أستطيع أن أصل إلى بوركينا فاسو، ولا أستطيع أن أصل إلى الفلبين ولا إلى إندونيسيا. أنتم تستطيعون. أنا لو ذهبت الآن ما أعرف لغة بينين، لو تكلمت ما يفهمون علي، ولا أعرف اللغة الإندونيسية، لو تكلمت بالعربية يقولون هذا يجلسون هكذا يسمعون كلامي ما يفهمون شيئا. أنتم تفهمون، أنتم تعرفون لغة أهل بلدكم، فلما تتكلمون تنفعون الناس هناك أضعاف 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 ما أنفعهم أنا. انتبهت كيف؟ فمن الآن يا أخي إنوي إن شاء الله لما أرجع سأحاول أن أفيد المسلمين هناك، سأحاول أن أوجد طريقة لأحبب الناس بالإسلام، لأبين لهم حقائق في الإسلام لعلها تكون غائبة عنهم، لعلهم هم مسلمون بالإسم ولا يعلمون حقيقة الإسلام، لعل عندهم خلل في السلوك وهم لا يعرفون أن هذا حرام في الإسلام. انتبهنا كيف؟ لعل عندهم أمور في العقيدة غير صحيحة، أنبههم يا أخوان هذا لا يصح، قال الله تعالى كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فأنبههم إلى أمور حتى أصحح لهم أفعالهم وأصحح لهم يعني نظرتهم إلى الإسلام وتعاملهم فيما بينهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يديم علينا وإياكم نعمة الإيمان، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة كما جمعنا في دار الرضوان في هذه البلدة الطاهرة، إنه تعالى سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.